بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر مختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحيح ابن خزيمة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى في جماع باب صلاة الفريضة عند العلة تحدث. قال: باب ذكر الناس للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء.
جدت أخينا الدكتور سيد زكريا توفيت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يكرم نزلها وأن يوسع مدخلها، نرزق الفردوس لها. نعم.
قال: باب ذكر الناس للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالأولى ثم بالثانية. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال حدثنا خالد يعني بن الحارث، قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير، وحدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حا، قال وحدثنا محمد بن العلاء بن قريب قال حدثنا قبيصة عن شيبان ابن عبد الرحمن حا، قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في حديث خالد ووكيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، وفي حديث معاذ بن هشام قال حدثنا أبو سلمة عن أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، وفي حديث شيبان قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرني جابر بن عبد الله قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها، فنزل إلى بطحانة فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. قال معنى حديثهم سواء، وهذا حديث وكيع.
فدل هذا على أن الناس يصلي الصلاة إذا ذكرها، فإذا خرجت الصلاة عن وقتها نسيانا فإنه يصليها في الوقت الثاني في وقت الصلاة الثانية، لكن بأيما يبدأ؟ نسي صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر يصلي الظهر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن يصلي الظهر أولا أو يصلي العصر أولا؟ يصلي الظهر أولا، فيبدأ بالترتيب طالما أن الوقت يستوعب الصلاتين. لكن لو افترضنا أنه نسي أو نام فلم يقم إلا في آخر وقت الثانية ولم يعد هناك وقت إلا أن يصلي صلاة واحدة، من لم يرقى إلا وقت يصلي فيه صلاة واحدة، فهل يقدم الصلاة الأولى أو الصلاة الثانية؟ قال العلماء يقدم الصلاة الثانية حتى تقع صلاة هذه أداء، أما الأولى فقد وقعت قضاء قضاء، وعليه فإن يقدم الأولى يقدم الثانية ثم بعد ذلك يردف بالأولى، وهذه من الحالات التي يسقط فيها ترتيب الصلوات، إذا قام من النوم أو نسي فلم يتذكر إلا قبل خروج الوقت بوقت يسع أداء صلاة واحدة، فحينئذ يقدم الصلاة الحاضرة حتى لا يخرجه عن وقته، لأنه لو أدى الصلاة الأولى أولا أخرج الثانية عن وقتها، وعليه فإنه يصلي العصر أو يصلي العشاء ثم يصلي بعد ذلك المغرب. نعم نعم الايه بالمعنى والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كانت الشمس تغيب، فقال رسول الله وانا والله ما صليتها، فنزل كانما يعني قال بان هذا انما كان ذهولا وانشغالا. نعم. لكن يدل على هذا الحديث الاوضح حديث انس عند البخاري من نام عن صلاه او نسيها فليصلي اذا ذكر، لكن كان هنا اخذ بالمعنى انه ما حصل هذا الا بذهول، فان عمر جاء وقال والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كانت الشمس تغيب، فقال رسول الله وانا والله ما صليته. نعم. فالغالب ان هذا يكون ايه ذهولا عنها وانشغالا. نعم.
قال باب ذكر فوت الصلوات والسنه في قضائها اذا قضيت في وقت صلاه الاخيره منها والاكتفاء لكل صلاه منها باقامه.
نعم. لان جاء في حديث الصحيحين ايضا ملأ الله قلوبهم او اجوفهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم.
باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها والاكتفاء لكل صلاة منها بإقامة واحدة والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصل فرادا. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ثئب قال حدثنا سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا وذلك قبل أن ينزل في القتال فلما كفينا القتال
يعني قبل أن ينزل في القتال الصلاة في الوقت جماعة على أي هيئة كان. نعم.
فلما كفينا القتال وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام يعني الظهر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. قال حدثنا به بندار مرة قال حدثنا يحيى وعثمان يعني ابن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد فذكر الحديث وفيه ألفاظ ليس في خبره حين أفرد الحديث عن يحيى.
فإما أن يقال هذا وهم لأن ثابت أنه خرجت صلاة العصر كما جاءت في الأحاديث كما شغلنا عن صلاة الوسطى صلاة العصر وإما أنها تحمل على تعدد الواقع في أيام الخندق ففي يوم تركت صلاة العصر وفي يوم آخر تركت الظهر وهكذا. على كل مراد ابن خزيمة رحمه الله تعالى من التبويب أن الفوائد تقضى كما هي تقضى جماعة إن فتتك صلاة حتى خرج وقتها فتقضى جماعة فالإمام إذا كان معه الناس وناموا عن الصلاة ثم قاموا حتى خرج وقتها صلوا جماعة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بأصحابه لما نام عن الصلاة ليلة كذلك هنا صلى بأصحابه جماعة لما خرج وقت الصلاة بسبب الانشغال فدل هذا على أن القضاء يكون عن نفس الهيئة إنما في بعض الناس زي ما يرد عليهم يقول لا إذا خرجت الصلاة عن وقتها فلا تؤدى إلا فرادا لا تصلى جماعة ولا ندري ما حجتهم في ذلك وهذه مصادمة للسنة الصحيحة الثابتة فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه جماعة بعدما أيقظهم حر الشمس وصلى أيضا يوم الخندق بأصحابه جماعة وهنا يكتفي بالإقامة أي لا يؤذن فالأذان يكون واحدا للصلاة الحاضرة ثم يقام لكل صلاة إقامة. نعم.
قال باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزي. قال حدثنا بندر قال حدثنا
باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزي. هذا الأذان بعد ذهاب الوقت ينظر إذا كان المسلمون كلهم هم الذين فاتتهم الصلاة أو نحن في بلد فيها مسجد واحد وقد فاتتنا جميعا الصلاة لسبب من الأسباب كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نام هو وأصحابه فحينئذ إذا قمنا نؤذن ثم نصلي السنة سنة الصبح ثم نقيم كما لو كنا نصليها في الوقت تماما لكن إن صلى الناس كحال اليوم الناس يصلون في المساجد وقد ينام الإنسان فهل إذا نام عن صلاة الصبح ثم قام ضحا هل هنا يؤذن أم يكتفي بالإقامة؟ يكتفي بالإقامة ولا يؤذن. ليه؟ لأن الأذان حصل في البلد. هو يؤذن لماذا؟ الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة. فإذا نام الناس جميعا أو ذهل الناس عن الصلاة كما حصل يوم الخندق كان الأذان. أما من غير ذلك أن ينام الشخص ثم يقوم فليس إلا الإقامة فقط. نعم.
قال حدثنا منذر قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد قالوا حدثنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة حتى طلعت الشمس وقال ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس.
نعم.
قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن بلال قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنام حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن فتوضأوا ثم صلوا الركعتين ثم صلوا الغداة. قال أبو بكر في خبر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى بنا.
نعم. فأذن ثم صلوا الركعتين يعني السنة ثم صلوا الغداة يعني الصبح. نعم.
باب الناس لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله من نام عن صلاة فليصليها إذا استيقظ أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك، وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها، بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ، فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده كان مؤديا لفرض الصلاة التي قد نام عنها. قال حدثنا بندار
قال حدثنا من تبوب بن خزيمة، تبوب الطويل هذا قائم على مسألة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. هل الوقت الذي لا يجوز الصلاة فيه إذا فاتت الصلاة، هل الوقت الذي يجوز أداؤه فيه هو وقت القيام فقط أو هو أنه مطالب إذا قام أن يصلي ولو تأخرت الصلاة؟ يعني قام مثلا الساعة من يوم الساعة 7، هل وقتها 7؟ ماذا لو تأخرت نصف ساعة؟ هل هنا يسقط القضاء؟ لا، لا يسقط القضاء ولو تأخرت، لكن يلزمه إذا قام وإذا ذكر أن يصليها وقت الذكر. فهناك فرق بين أمره بالصلاة وقت الذكر والقيام وبين عدم جواز أدائها إلا في وقت الذكر أو القيام. تبهتم يا إخواني؟ هناك فرق بين المسألتين. فهو مطالب إذا قام إذا ذكر أن يصليها فورا، هذا مطالب بهذا. ولهذا مثلا بعض الناس قد تفوته صلاة الصبح يقوم مثلا الساعة 7 مثلا، يعني طلعت الشمس يقول خلاص بقى الساعة 7 أنام ساعتين كمان وأقوم بعد الساعة 10 أصلي. لا، لا ينبغي، خالفت أمرا هنا، وهو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر. لكن لو نام الساعتين لا يطالب بالقضاء إذ الوقت ووقت القيام؟ الجواب لا، يطالب بالقضاء أيضا. هذا الذي أراده ابن خزيمة رحمه الله، أن وقتها ليس هو وقت القيام فقط، بمعنى أنه لا يجوز أن تؤديها بعد ذلك، إنما أنت مطالب بأدائها وقت القيام ووقت الذكر. هذه مسألة. مسألة ثانية، أنك إن لم تؤديها في وقت القيام والذكر فأنت آثم على ذلك، لكن بقيت أيضا النفس مشغولة بأدائها بعد ذلك. ولذا قال باب الناس لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها والرخصة له في التطوع قبل الفريضة. وفيه ما دل على أن النبي لم يرد بقوله من نام عن صلاة فليصليها إذا استيقظ أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك، وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها، بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ، فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده كان مؤديا لفرض الصلاة التي قد نام عنها. هذا من جهة الأداء. أما من جهة وقت هذا الأداء من جهة المطالبة فإنه يطالب إذا قام أن يصليها وقت القيام مباشرة. نعم، معتاد. يعني إذن هو ناون إضاعتها، ناون إخراجها عن وقته. نعم، هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. آثم، آثم عند الجميع، مرتكب كبيرة، مرتكب كبيرة عند الجميع. السؤال بقى هل يكفر أو لا يكفر؟ إنما نزاع في الكفر. فمن يرى الكفر بخروج وقت صلاة واحدة متعمدا يرى كفرا، وممن ذهب إلى ذلك ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى جماعة من أهل العلم ذلك، وهي الفتوى المشهورة للشيخين ابن باز رحمه الله تعالى أن من ضبط وتعمد ضبط المنبه على الساعة 7 قال فإنه كافر في أصح قول أهل العلم. إذن هو على خطر عظيم. فهذا مذهب من يكفر بصلاة، من يكفر بإخراج صلاة واحدة عن وقتها إذن يرى كفر من تعمد إخراج أو تعمد النوم إلى الساعة 7 قبل الذهاب إلى العمل. وإذا عادت كثير من الناس، وهذا عاد أظن لجهل الناس، أظن لجهل الناس، يعني كثير من الناس يجهل مثل هذه الأحكام ويظن أن وقت الصبح قد يمتد إلى الظهر، أو أنه لا غضاضة لو أخرها إلى طلوع الشمس. نعم، نعم، هذا قول آخر. نعم، هذا قول آخر لمسألة القضاء، إذا أخرج الصلاة عن وقته متعمدا هل يقضيها؟ هذا قول الجمهور، أو لا يقضيها هذا قول جماعة من أهل العلم هو ابن حزم رحمه الله تعالى وابن القيم وابن تيمية رحمه الله، يرى أن الصلاة إذا خرجت عن وقتها متعمدا فإنها لا تقضى. وهذا القول كان هذا القول الذي نراه من أول حياتنا الدراسية إلى عهد قريب، حتى قرأ الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور الذين يخرجون الصلاة عن وقتها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة معهم. إذن هم يصلون وأمرنا نحن بالصلاة معهم، فلو كانت لا تقضى بحال من الأحوال ولا تؤدى بحال من الأحوال لا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها ولا ما ذكر هذه الصورة. نعم.
قال حدثنا منذر قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة وصلى الغداء. قال أبو بكر وفي خبر عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه
الشاهد في الحديث أن النبي لم يصلي وقت ما قاموا مباشرة، فأمرهم بالانتقال، أمرهم بالانتقال. فلو كان فرض الصلاة التي لا تقبل إلا به في وقت القيام لما جاز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الصلاة عن وقته. نعم.
قال أبو بكر وفي خبر عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى ركعتين ثم صلى الفجر، وكذلك في خبر الحسن عن عمران ابن حسين. قال باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها، والدليل على أن الله عز وجل إنما فرض الصلاة في قوله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وفي قوله وأقيموا الصلاة على بعض المؤمنين لا على جميعهم، إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض كما هو على غيرها، وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه وولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيانه عنه فأعلم أن فرض الصلاة زائل عن المرأة أيام حيضها. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز يعني
أن هذا العموم أقيم الصلاة قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، هذا العموم إنما يخص منه من لم تصح صلاته في حال كالحائض، فهي مخاطبة بهذا يجب عليه إقامة الصلاة عندها مانع وهو الحائض، فدل هذا على أن هذا يقول إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض كما هو على غيره، وهذا من الجنس الذي أجمل الله عز وجل فرضه وولى نبيه بيانه عنه. يبقى في القرآن أقيم الصلاة للجميع هذا عموم، لكن بيانت السنة أن الصلاة هذه إنما ترفع عن الحائض ولهذا لا تقضيها بعد ذلك. جاء في الصحيحين من حديث معاذة أنها قالت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ ثم قالت كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، ولو كانت مطالبة بها وقت الحيض لكن منع الحيض لكانت مطالبة بقضائها بعد ذلك، لكن هي غير داخلة في أقيم الصلاة أصلا، إذ لو كانت داخلة في هذا لوجب قضاء للصيام للصلاة كما وجب القضاء للصيام. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز
فهذا يكون من الجنس الذي بيانت السنة المرادة منه من القرآن، ولهذا لا غنى عن السنة، ومن أنكر السنة كفر، إذ كيف نصنع هنا؟ أقيم الصلاة بالقرآن، أقيم الصلاة عموم لجميع الناس، فنأتي إلى الحائض نقول أقيم الصلاة، الله يقول أقيم الصلاة ويقول قل عبادي الذين آمنوا وأنت من جملة المؤمنين يقيم الصلاة، فلو جاء منكر السنة قل لا هذه حائض لا تصلي، نقول من أين أتيت بأن الحائض لا تصلي؟ من أين أتيت بهذا؟ هات آية من القرآن تقول بأن الحائض لا تصلي، هات آية. ليس عنده آية. هات آية تقول بأنه فرق بين الحيض والاستحاضة، هات آية. ما في آية. هات آية تقول مدة ما تتربص به المرأة إن كانت نفساء، ما في آية. ولهذا منكر السنة كافر. نقل ابن حزم الإجماع على هذا، أنا من أنكر السنة كفر. أما الذين يقول باب أخبار الأحاد ما لا يؤخذ به في مجال العقيدة وكذا، هؤلاء ضل المبتدعون لكن ليسوا كفارا. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال: يا معشر النساء، إن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة: وبما ذاك؟ قال: بكثرة اللعن وكفر كنا العشيرة، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لثوي الألباب وثوي الرأي من كنا. قالت امرأة: ما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: شهادة امرأتين من كنا بشهادة رجل، ونقصان دين كنا. الحيضة تمكث إحدى كنا الثلاث والأربع لا تصلي. قال: باب ذكر نفي إجاب قضاء الصلاة عن الحيض بعد طهرها من حيضها. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا أحمد قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة ويزيد الرشك عن معاثة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ أتقضي الحائض للصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قال: قد كانت تحيض فلا تؤمر بقضاء. قالت وذكرت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا عليها. قال حدثنا علي بن حجر وعبد الجبار بن العلاء وابن عبد الحكم وهذا حديث علي. قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز عن عمه عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10.
نعم.
قال باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل
الضرب. هذا ضرب تأديب وتوجيه، ولأن بعد 10 مظنة البلوغ قد يبلغ في أي وقت، فلا بد أن يبلغ متعلما للصلاة. نعم. فإذا هذا الحديث دل على أن الأمر بالصلاة يكون عند 7، وأن العقاب المناسب عليها إنما يكون عند 10. نعم.
باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان ابن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمجنونة بني فلان قد زنت، أمر عمر رضي الله عنه برجمها، فردها علي رضي الله عنه وقال لعمر: يا أمير المؤمنين، ترجم هذه؟ قال: نعم. قال: وما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم. قال: صدقت فخلى عنها.
الله أكبر. هذا تراجع الصحابة. صدقت فخلى عنها. في الصحابي قد يخطئ. فعمر رضي الله عنه لما زنت هذه المرأة المجنونة أمر برجمها. امرأة توافر شرط الرجم وهو الزنا، فردها علي رضي الله عنه وقال لعمر: يا أمير المؤمنين، ترجم هذه؟ قال: نعم أرجمها، امرأة زنت أرجمها. قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، وذكر حديث قال: صدقت فخلى عنها. هذه فيها جملة مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان الذي يحرص على تطبيق الشرع ويفتي في دين الله سبحانه وتعالى، إنما الأصل عنده الاتباع ومتابعة النصوص والأخذ بها، ولكن قد يخفى عليه الحق، لا أنه يعمد إلى هواه، أراد أن يرجم هذه ويترك هذه، أراد أن يطبق الحكم هنا ويترك الحكم هذا، يعني أن غاية ما عنده يكون جهلا بالحكم لا هوى في تطبيقه والفتي به. ولهذا لو كان عنده هوى في الحكم فتراجعه لا يغفر له، لأنه لن يتراجع إلا مع الضغط، لن يتراجع إلا لحال معين، لأنه أصلا إنما قال ذلك بهوى، إنما حركه إلى ذلك الهوى، إنما حركه إلى ذلك الهوى. أما العالم نعم قد يفتي بخلاف الحق لخفاء الدليل عنه. ولهذا عمر هنا رضي الله عنه، وهذه المسألة الثانية، أن عمر رضي الله عنه لما أفتى بهذا لعدم بلوغ النص عنده أو عدم تذكره في هذه المسألة، وقد يحفظ النص لكن هل النص يتناول هذه؟ غفل عن ذلك.
فلما ذكروا علي رضي الله عنه قال صدقت فخلع عنه. طيب الثالثة أن عمر متى رجع بعد 10 سنوات؟ لا، إنما عمر رجع فور إيه؟ فور تذكيره بالحق. طيب لو رجع الإنسان بعد سنوات مع إخباري بهذا النص، هل هذا يكون التراجع المحمود؟ ما يكون التراجع المحمود، كل هذه تكون قرائن على أن المراد، على أن القصد لم يكن هو التراجع، ولكن ما وقع التراجع تحت إيه؟ ضغط معين. وإلا إذا رجعنا تراجع العلماء وجدنا تراجع العلماء قائما على هذا، عالم يخفى عليه حق يذكر به فورا يرجع. باختصار الأمر الثاني أنه لا يترجم نفسه حول لا يترجم لنفسه حال التراجع، فيقول مثلا وأنا ويأتي بمبحث طويل عريض حتى يلحق نفسه بالعلماء وحتى يبين أنه كذا وكذا وأنه اعتمد، خلاص أخطأت، بس تأتي المسألة هتشرح. ابن عباس رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه لما حرق الشيعة، قال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولقتلتهم. ورجع عمر رضي الله عنه ذكره جليسه لما هم بإنفاق من الكعبة، قال لست بفعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبه، يعني النبي وأبو بكر، قال هما المرء أن يقتدى بهما. ابن عباس يرجع عن الفتوى بالدرهم بالدرهمين جواز ذلك إلى المنع من ذلك فورا فورا، ما في فلسفة ولا في لف ولا دوران ولا ترجمة للإنسان أو كذا. فإذا يا أخواني ليس كل تراجع يفرح به، إنما تراجع العلماء، تراجع العلماء، لأن في تراجع يبقي إمامة الإنسان وفي تراجع يسقط هذه الإمامة. أما القبول عند الله وعدم القبول هذا عند الله سبحانه وتعالى يتولى هذا، أما العلماء ليسوا بأغبياء، إنما العلماء يقبلون من تراجع، من يعرف ماذا الصدق في تراجعه. أما الحق المسألة معروفة عند العلماء، لكن فلان هذا بقى يقبل تراجع أو لا يقبل تراجع، هذه حيثيات أخرى لابد أو يتعلق بها أمور لابد أن تكون متوافرة عند أهل العلم حتى يحكم أهل العلم بصدق هذا أو بعدم صدق إيه أو بعدم صدق ذاك. نعم. ولا هو نفسه، ولا هو نفسه، لا لم يسبق أحد انتقده مع العلم هذا، ولا هو نفسه انتقد نفسه منذ 8 سنوات أو 9 سنوات. هو يقول، يزعمون، يقولون عندنا أخطاء. طب أنت الآن تقول هذا طغيان، وبالأمس كنت تقول يقولون عندنا أخطاء، وهي عندنا من 8 سنوات 9 سنوات، وأيضا إنما فعل هذا الحددية. طب كيف حددية؟ إذا دلوا على حق كيف يكون حددية؟ وإذا كان عندك من 8 سنوات كيف ما ترجع؟ فولد هذا الإيه؟ التراجع، ولد هذا التراجع فورا. فأهل السنة والجماعة ما يلعب عليهم هؤلاء، وطبعا ده منهجه هو نفسه، هو نفسه ما يقبل التراجع بهذه الطريقة، وسنأتي لكم بكلامه نصا، هو نفسه ما يقبل التراجع هذا، ما قبله في آخرين، التراجع هذا ما قبله في آخرين، صيغة هذه ما يقبلها هو. وخير شهيدا على الإنسان نفسه. نعم. وإلا لازم التناقض. نعم. نعم. أطلعني بعض الإخوة ويكون صادق فعلا، يعني أنا الآن أنت أطلعتني أحمد على خطأ عندي من 10 سنوات بس ما كنت أعلمه، فأنت قلت لي مثلا في أنا بسمع لك شريط أمس فوجدتك تقول كذا كذا، والشريط ده من 10 سنوات، أقول أنا قلت هات الموضع هذا وأتأكد فعلا من هذا الموضع وفعلا أن أنا أخطأ بهذا، فأقول يا أخوانا في عندي خطبة كذا أو عندي شريط كذا بعض الإخوة نبهني إلى هذا، فأنا كنت قد قلت ذلك وأنا راجع عن هذا، يبقى هذا فورا. لكن لو أنا قلت طيب احذفوه وفقط، هذا غير كافي، هذا غير الحذف هذا يمنع استماعه بعد. طيب ومن استمعه قبل؟ نعم. كثير ستسمعون إن شاء الله.
فاسمعنا الرد على التراجع.
نعم. وبعدين ده منهج أمة كما قلنا المسألة مش متعلقة بشخص. ولهذا قد يقول بعض الناس إيه يعني أنتم أيضا حتى ما قبلتم توبة ما قبلنا تقعيدا، إحنا ما ندخل بالشخص، لابد يبقى الدين صحيحا عند الأمة هذا أو ذاك. المسألة ما هو بشخص يا أخواني، مسألة ليست متعلقة بشخص، مسألة متعلقة بقاعدة. إيه قاعدة التراجع؟ إيه صفته؟ انسى بقى أن فلان تقبل أنت لو تقبل، دي مسألة أخرى. ولا ستقاعد صحة هذه الصورة، ودي قضية كبيرة مصيبة. نعم
قاعدة شيخنا أن الشيخ لا يلزم إلا بما وجد على موقعه، يعني يقول أنا لا تسألوني على ذلك إلا ما وجد على موقعه، أما ما وجد على غير هذا لا تسألوني.
ما هذه قواعد منحرفة، ضفها ديت يا شيخ. قاعدتين دول يا أشرف، اللي هي قاعدة هل الحذف اعتبار الحذف تراجع، القاعدة الثانية ان الشيخ يقول لا تلزموني الا بما على موقعي، هذا غلط. وكان في ايام السلف مواقع، او يقول لا تلزموني الا بما في كتبي، غلط. انما ايه؟ الزموني بما ثبت عني، كان مكتوبا او مسموعا، كان على موقع او في قصاصة او فتوى للامة او اي شيء، الزموني بينوا لي ما اخطأت فيه على اي سبيل كان. تعرف لو افتى زوجته وهي في احضانه، تعرف لو افتى زوجته حال جماعها فقال لها يجوز الاتيان مثلا في الدبر او يجوز الاتيان في اخر الحيض مثلا اذا بيكون دم مثلا غزيرا او كذا، وجب عليه الرجوع لزوجته اذا عرف الحق، يقول يا زوجتي انا كنت افتيتك. شوف حال خاصه، قد يكون شيء خاص بينه وبينه ما يطلع عليه أحد. شوف ما ينتقد أحد من الأم، ما الذي سمعته زوجها وأفتاه على مدار 10 سنوات في المعاشرة في صفة معينة أن هذا يجوز أو أن هذا لا يجوز، يعني يقول هذا غير مباح فاطلع على أنه مباح، يقول يا زوجتي وهي في أحضانه، أفتاها في أحضانه، يفتيها في أحضانه، يا زوجتي أنا كنت قلت لك كذا وكذا وكذا لكن العلماء قالوا كذا وكذا، يجب عليه هذا. ليه يا أخواني؟ لأنه بلغ عن دين الله، هذا هو دين الله، وامرأته من جملة المكلفين بدين الله، علمت أن هذا حلال وأن هذا حرام عن طريقه، والأمر خلاف ذلك. مش بقى هينزل المقطع فيها وهينتشر او ينزل كتاب مثلا بيان ضلالات مثلا هشام بيري، لا، ده دي زوجة في احضاني قلت لها ذلك، يجب علي ان ارجع وان ابين لزوجتي، يجب علي ان ارجع وابين لولدي. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار، وولدي سيأخذ فتوى ابيه وزوجتي ستأخذ فتوى زوجها وهي على خلاف الشريعة، كيف إذا كان الأمر عاما للأمة؟ فمن هذا الذي قال هذا الكلام؟ إن ألزموني بمعنى موقعي أو كذا. لكن متى تصح هذه؟ لو أن الذي ينتقدون انتقادا غير ثابت فقل يا جماعة هذا لا عن موقع، في شيء ثاني هاتوا لي شيء ثاني، وإلا ده الموجود أنا لا أذكر شيئا من هذا، يبقى معناها ألزموني بكلام ولا تفطروا علي كذب، هذا هو.
تذكر شيخنا مرة أخرى لما كان يرد على المقطع حسن الجنة قال وهذا كلام ذكرته ولم يراجع بعد ولم يرفع على الموقع، يعني هو كان كلام ذكر في الدرس وبعد ما نسجله لأنه ذكره مرتين ذكر هذه.
والله يا إسلام يا أخي، هذا الرجل يحتاج رسائل دكتورة، كل جزئية محتاجة رسالة. يعني هو لما في حسن البنا يقول هذا كلام ذكرته ولم يفرغ بعد ولم يرفع على الموقع بعد، اهتبوا ماذا لو نرفع الموقع بعد، ولا ماذا لو هذا الرجل. أنا أقول لك وأنا نصحته نصيحة الأخير، يعني أقولت لو لا تتكلم أفضل شيء لك لا تتكلم، لأنك كلما تكلمت سقط. كل هذا الرجل يا أخواني كل ما يذكر شيء يسقط، كل ما يذكر شيء، يعني بقى أنت بتعالج مسألة واحدة فإذا جاء هو يبرر المسألة وقع في 5 مسائل، ان رددت في الخمس وجاء يبرر وقع في عشر. ليه؟ لانه يريد شيئا معينا. لكن لو سلك مسالك العلماء وارد الانسان يخطئ يا اخوان، ولا فرق بين الخطا بمسائل علميه ومسائل عمليه، موارد اي انسان يخطئ يا اخوان. لكن خطا العلماء المقبول، الخطا الذي يبقي الامامه بل يزيدها، ما هو الخطا الناتج عن اما عدم علم بالدليل، اما عدم ثبوت الدليل عنده وصل ولم يثبت عنده، اما ثبت ووصل لكن تاول تاويلا معينا ظن ان هذا هو الحق، الى غير ذلك من هذه الاعضاء. فان بان له الحق رجع فورا، ده باختصار. واذا رجع فورا انتقد كما لو كان ينتقد خصما له، يقول هذا كلام باطل ولا صح. كما لو كان ينتقد خصما له يقول هذا كلام باطل ولا صح كذا، وبرر عن هذا وكذا. ولا بأس لو ان المسألة يعني قال مثلا انا كان معتمد على نص كذا ثم بنى ضلالي، ثم بنى ان هذا نص ضعيف، ما في مشكلة. يقول انا اعتمدت هذه المسألة على حديث كذا ولكن بنى ضعف، حينئذ سيكون طبيعة الخطأ هو ناتج عن هذا. لكن لا يأتي واحد مثلا زي ما هو بيقولك مثلا ابن كثير ذكر المزبل، السؤال بقى هل انت حال ذكرك لأصل الموضع نقلت كلامنا كثير، ويبقى المسألة عندك ان دي إسرائيليات وثبتت عندك او لم تثبت؟ هنقول ماشي، واحد قال قال ابن كثير كذا 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 كذا، فانا جيت ألزمت قلت له اه يبقى انت كده بتضعف بالانبياء لنقلك يا كلامنا كثير. يقول والله انا ما ادري، والله انا ظننت ان هذا كلامنا كثير. مش انا اصلا ان ابتدئ الكلام وانشئه وكذا ولا اشير الى ابن كثير من قريب او من بعيد، ثم بعد ما انتقد بعد سنين طوالا اقول اه اصلا انا تابعت علمائي، تابعت ابن كثير وتابعت ابن كثير وبقى انتقد ابن كثير. هذا يرد عليه من اوجه، اولا هو ده كان اصل استدلالك، لا انما هذا تبرير لما وقعت فيه. الامر الثاني وماذا لو ذكر ابن كثير؟ يبقى استغفر الله وخلاص. فالانسان اذا تبع كلام عالم وظن ان هذا هو الحق وذكر كلام العالم ثم بعد ذلك بان خطأ يقول خلاص انا راجع عن هذا، وانا كنت قد ذكرت كلام هذا العالم وظننت انه هو الحق لكن بان لي الحق في خلافه، ما في مشكلة. الانسان ما في مشكلة. ابن مسعود ابن ابو موسى الاشعري سئل عن ميراث البنت والاخت وبنت الابن، قال البنت والاخت، البنت النصف والاخت النصف، ولم يعطي بنت الابن، وقال اذهب الى ابن مسعود فانه سيوافقني. يبقى بنى فتوى عليه، نظر في القران فوجد البنت النصف، وجد الاخت النصف، خلاص اذا النصف النصف، اذا تم الاستيعاب للمساله، يبقى ما بقي شيء لبنت البين. يبقى اعتمد هنا عليه اخواني على نص، ولهذا قال اذهب الى ابن مسعود فالناس يوافقون. المساله يعني وكانها ايه؟ مساله محسوب. ذهب الى ابن مسعود الثالث وذكر له قضاء ابي موسى الاشعري، قال قد ضللت اذا وما انا من المهتدي. ثم ذكر فيها قضاء رسوله، أدي النصف للبنت وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لأن فرض البنات، والأخت لها ما بقي بعد هذا، خلاص انتهت المسألة. فرجع إلى أبي موسى بهذا، فماذا قال؟ قال لا مسألة تحتمل على كل، يعني الأحوط خذوا بكلام مسعود وإن كان هذا له وجه، ما عايز بقى يبقي إمامته. لا ما قال أبو موسى الأشعري ما قال هذا، قال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، لا تسألوني بعد وهذا الحبر فيكم. يبقى المراد هنا هو هذا المراد بس خلاص، وهذا ينقص قدر الإنسان، بالعكس يرفع قدر الإنسان، هذا يرفع قدر الإنسان. إنما الإنسان محتاج اليوم يحط خمس محاضرات سلسلة إخواني من أجل أن يتراجع في مسألة، حط سلسلة بقى وترجم العلماء والعلماء الذين وقعوا في مثل هذا وما أدري، وفضل الرجوع عن الأخطاء وما أدري كذا، وأنا ممن دفع عن الصحابة وراجعوا إلى كذا 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 إلى خير. نعم لو أنت بقى اتهمتني في الطعن بالصحابة هنا خلاص، وأنا لم يرد عندي عني الطعن، أقول لا تعال تطعن فيها إزاي، مثل ما تقول أنا حدد، تعال بقى نحدد إزاي، وأنا كيت وكيت وكيت. لكن لو أنا فعلا أصلت للقواعد الحددية ورددت على الحددية 100 رد لا يشفع لي، هذا لا يشفع لي. إيه يعني رددت على الحددية؟ رددت على الحددية وأنت تؤصل تأصيل الحددية، ما ينفعك هذا. رددت على الحددية وأنت تثني على شيخهم الحدادي ومن تبعه، ما يشفع لك هذا. ولهذا ذكري للردود على هؤلاء مع سيري في ركاب قواعدهم غير مقبول. تبعتم يا إخواني؟ لكن تتهمني بأنني كذا مثلا، تتهمني مثلا أطعن في ابن باز كيف وأنا الذي ترجمته، تتهمني أنا مثلا أطعن في الألبان كيف وأنا 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 وإلى آخره. شرحت له ولا أزال أشرح، وضعت له الدورات وضعيب. أنا نعم لي أن أستدل بهذا، دي واحدة. الأمر الثاني أنك لم تمسك عليه طعنا، فين الطعن هذا؟ أنت طعنت كذا، لا هذا كلام العلماء. لا يا هشام أنت أخطأ فصرت تأتي بكلام العلماء. إذن العلماء أخطأ، العلماء نبهوا على هذا، ومنهم العلامة الألباني رحمة الله عليه. يبقى هكذا يكون رد. ولهذا كما قلت لكم بأن استحداث هذه القواعد هو الذي بس على الشباب أمرهم الايه الآن. فإن جيت تنتقل واحد تراجع بس هذه صفات الحدادية أنهم لا يقبلون التراجع، أيوة صاحبهم لا يقبلون التراجع. من لم يقبل التراجع بشرطه يبقى ده الحدادية. ومن هؤلاء الرسلاني ما يقبلون، مش ما يقبلون تراجع، ما يقبلون بيانا أصلا أن هذا ليس بخطأ.